بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا اليوم موبقة عظيمة من الموبقات، وفاحشة منكرة، وجريمة شنيعة، زوال الدنيا كلها أهون من ارتكابها. صاحب هذه الكبيرة ملعون عند الله، مغضوب عليه، وهو بغيض عند الناس. هذه الكبيرة من أعظم، بل هي أعظم صور العدوان على خلق الله. يضيق إيمان صاحبها، ويضيق عليه دينه حتى يكاد ينسلخ من الدين والعياذ بالله، ألا وهي جريمة القتل. والله جل وعلا يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم. هذا يشمل قتل النفس بالانتحار، ويشمل أيضا قتل المسلم، لأن المسلمين كالأمة الواحدة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وذكر الله تعالى في كتابه أول جريمة قتل حدثت في بني آدم، كما قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يعني اقتتل غرابان، قتل أحدهما الآخر، فأخذ هذا الغراب ينكت في الأرض ويبحث في الأرض، يعني يحفر في الأرض، ووارى الغراب الآخر في هذه الحفرة. وتأمل كيف بعث الله غرابا، الغراب لونه أسود واسمه غراب. فكذلك هذه الجريمة جريمة سوداء منكرة شنيعة غريبة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أما كيف عظم الله تعالى من قتل نفس واحدة، قال فكأنما قتل الناس جميعا، لأن الذي يتجرأ على قتل نفس واحدة ممكن أن يتجرأ على قتل أي إنسان بعد ذلك، فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا يدخل الخوف والرعب في قلوب من حوله جميعا. ثم إن المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ف فكذلك الذي يتلف جزءا واحدا من أجزاء المسلمين فكأنما أتلف باقي الأجزاء، وهذا يدخل الألم في قلوب المؤمنين جميعا لما تسمع أن فلان قتل فلانا من المسلمين، يتألم قلبك على ما يحصل. فهذا يدل على شناعة هذه الجريمة المنكرة. وجاءت أحاديث كثيرة في التحذير من القتل، كما في حديث السبع الموبقات، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر، لأن السحر فيه شرك بالله. ثم أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك قال وقتل النفس، وقتل النفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم القتل كفرا، كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. المقصود هنا بالكفر الكفر الذي لا يخرج من الملة، فكما سأتي معنا في القاتل أنه لا يكفر، لكن من شناعة جرمه سمى النبي صلى الله عليه وسلم جرمه كفرا، لأنه فيه كفر وجحود لحق أخيه المسلم حتى قتله والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. تخيل، زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا، يعني كافر لكنه معاهد في بلاد المسلمين دخل بأمان، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فكيف بقتل المؤمن؟ ومن الأحاديث التي شنع فيها النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل مسلما في الظاهر حديث أسامة بن زيد المعروف، لما كان في سرية فلحق رجلا من المشركين حتى يقتله، فلما أدركه أسامة قال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسامة رضي الله عنه اجتهد وظن أن هذا المشرك قال هذه الكلمة حتى يخلص من القتل، فقتله أسامة رضي الله عنه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، سئل عن ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني ما يريد إلا أن ينجو من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي رواية قال أشققت عن قلبه؟ وقال ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ويقول أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يقول أسامة فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فهذا أمر خطير جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ذكر منهم ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، الذي يطلب دم أخيه المسلم ليريق دمه. وقال صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني يكون تحت عفو الله ومغفرته في فسحة من دينه، ويكون عنده إيمان مهما فعل من المعاصي والصغائر، لكن ما دام عند التوحيد واجتنب القتل والفواحش ويصلي فهو في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما. ف فإذا أصاب دما حراما مفهوم الحديث أنه كأن دينه قد ضاق عليه ويكاد يكون يخرج من الدين والعياذ بالله. كيف يتجرأ أن يقتل إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله؟ ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. تأمل كيف يقول ابن عمر: إن من ورطات الأمور، هذه ورطة وكارثة شديدة على الإنسان، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وجاء هذا الحديث أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي مرفوعا. وتأمل كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة حبست هرة فقتلتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار بسبب قتل هرة، فكيف بقتل امرئ مسلم؟ ويوم القيامة أول ما يقضي الله بين عباده في الدماء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف يأتي المقتول، يأتي ويحضر القاتل بين يدي الله جل وعلا. إذا كان الذي يسب أخاه المسلم أو يظلمه في ماله يأتي يوم القيامة يؤخذ من حسناته، يأتي مفلسا، فما ظنك بالذي يقتل أخاه؟ إذا قيل للمقتول خذ من حسنات القاتل ماذا سيبقي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: ربي قتلني هذا، ربي قتلني هذا، حتى يدنيه من العرش. فالأحاديث كثيرة في شناعة هذه الجريمة، ولذلك جاء الإسلام بمحاربة هذه الجريمة والقضاء عليها بحد بالقصاص. قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كان الرجل في الجاهلية إذا قتل من قبيلة لا يرضون حتى يقتلوا من شاءوا من تلك القبيلة، يثأرون ويزيدون في القتل، يكاد يفني بعضهم بعضا. فالقصاص فيه حياة للناس في الحقيقة وحد من هذه الجريمة، وهذا واضح، لأن القاتل إذا تخيل أو تذكر أنه إن أقدم على قتل غيره سيقتل، والإنسان أعز شيء عنده وأغلى ما يملك نفسه التي بين جنبيه، فإذا تذكر القاتل أنه إذا أقدم على قتل غيره سيقتل، إذا أقدم على قتل غيره سيقتل، فهذا يردعه ويكفه عن القتل. فهذا من أعظم الزواجر. ولهذا قال تعالى: ولكم، هذا لأجلكم لمصلحتكم، ولكم في القصاص، والقصاص أن يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، يعني يقتل بنفس الطريقة على تفصيل عند أهل العلم. ولكم في القصاص حياة، تأمل كيف جاءت كلمة حياة نكرة، وهذا التنكير للتعظيم، حياة عظيمة بها، يعني بالقصاص تحفظ النفوس ويعيش الناس في أمان. ولماذا يقدم بعض الناس على القتل؟ من أكبر الأسباب الإخوة حب الدنيا والتنافس عليها. كثيرا ما نسمع فلان قتل فلانا، لماذا؟ لأنهم تنافسوا على امرأة، هذا يريدها وهذا يريدها، فيقتل هذا الرجل صاحبه حتى ينفرد بتلك المرأة والعياذ بالله. وهذا كما يروى في الآثار أن سبب القتل بين ابني آدم هو الخلاف في الزواج من يعني امرأة. ثم أيضا الخلاف على الأموال فيؤدي هذا إلى القتل، حتى ينهب مال فلان يقتله ويأخذ ماله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. تأمل كيف جعل التنافس على الدنيا مهلك للناس. كم سمعنا من الجرائم، جرائم القتل سببها الاغتصاب والزنا، يعني يزني بامرأة ثم حتى يخفي الجريمة يقتلها. وهكذا يعني أيضا فلان يزني ثم يراد أو يريد أولياء تلك المرأة أن ينتقموا من فلان فيقتلونه، وهكذا يعني المعاصي والفواحش الأخرى في النهاية تؤدي والعياذ بالله إلى القتل. ثم كذلك من الأسباب الغضب والحسد والطغيان، هذه أمراض قلبية تتحول في الواقع إلى عدوان وظلم، إما بالقتل بالزنا بالسرقة. فهذا من أعظم أسباب القتل، الإنسان إذا غضب لا يشعر ماذا يفعل، فربما والعياذ بالله أودى به الشيطان في هذه الهاوية. كذلك من أسباب القتل، وهذا للأسف يعني يحصل عند صغار السن عند الأحداث، هذا مما تقشعر منه الجلود، تسمع اليوم جرائم حتى بين الصغار، جرائم قتل يعني ربما بعض ما بلغ أو يعني قارب البلوغ، وهذا يعني يأتي بسبب يعني قلة التربية، ضعف التربية الإيمانية في الأسرة. في الغالب تجد الأسرة إما مفككة، أو الوالد ما يهتم بأولاده، أو الأم يعني لا تهتم بتربيتهم التربية الصحيحة. ثم كذلك من الأسباب الإخوة أن كثير من صغار السن اعتادوا مشاهدة الجريمة، وهذا من مكر أعداء الإسلام بالمسلمين. لو تتأمل في الألعاب الإلكترونية التي في أيدي الأطفال، أو ما يرونه من رسوم متحركة وأفلام يعني يسمونها أفلام لكن للصغار، في الغالب تكون صراع قتال قوة، يعني ويحصل فيها قتل يعني أعداد هائلة. طيب الطفل الصغير إذا ربي على هذه المشاهد منذ صغره وهو يرى القتل، فتهون عليه هذه الجريمة. ومن طبيعة يعني الشاب أنه يحب أن يجرب وأن يعني عنده هذا الفضول، فيستهين بمثل هذا والعياذ بالله. ثم كذلك من الأسباب العظيمة، وهذا سيأتي الحديث عنه في درس مستقل، تكفير المسلم، فكر التكفير وما يوجد عند الخوارج يجرئ على قتل المسلمين عموما والعياذ بالله، كما سيأتي بيانه بتفصيل. ونختم درسنا: هل للقاتل توبة أو لا؟ الذي عليه جمهور السلف أن القاتل إذا تاب تاب الله عليه، والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن أكبر الأدلة أيضا في السنة حديث الرجل الذي قتل 100 نفس ثم دله العالم أن يذهب إلى قرية فيها أناس صالحون يعبد الله معهم، في الطريق مات وما فعل خيرا قط إلا أنه عزم وسافر إلى تلك القرية ومات في الطريق، فغفر الله تعالى له وجعل ملائكة الرحمة، لما اختلف الملائكة جعل ملائكة الرحمة تقبض روحه إلى الجنة. فإذا كان هذا في أمة بني إسرائيل فالأمة المرحومة من باب أولى. وأما الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهذه الآية لا تدل على كفره، ومعنى فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال أبو هريرة هذا جزاؤه إن جازاه، هذا جزاؤه إن جازاه، يعني من شناعة هذه الجريمة أن صاحبها يستحق الخلود في النار، هذا هو الأصل. لكن الذي منع من الخلود أنه من الموحدين من المسلمين، والله تعالى لا يخلد أحدا من أهل القبلة من المسلمين في نار جهنم، فهذا يمنع خلود هذا الإنسان في النار فيخرج منها بسبب توحيده، وإلا فالأصل في جزاء أنه يخلد في نار جهنم من شناعة جريمته. ولهذا قال أبو هريرة هذا جزاؤه إن جازى. هناك يعني تأويلات أخرى للآية. واشتهر عن ابن عباس أنه قال ليس هناك توبة للقاتل، وجاء عنه يعني رواية أخرى، ويعني الذي عليه عامة السلف جمهور أهل العلم أنه إذا تاب تاب الله عليه، كما قال الله تعالى أيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن ينبغي أن يعلم الإخوة أن الذي يقتل تتعلق به 3 حقوق: حق لله، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول نفسه. طيب هو يريد أن يتوب، إذا تاب توبة نصوحة فقد أدى حق الله والله تعالى يتوب عنه، ثم كيف يتخلص من حق أولياء المقتول؟ بأن يسلم نفسه، فإما أن يختار القصاص فيقتل فيكون قد استوفى أولياء المقتول حقه من القاتل يسقط حقه، أو أن يأخذ منه الدية مع العفو عن قتله، أو يعفو بالمجان، أو يتصالح على دفع مبلغ ربما يكون حتى أكثر من الدية، هذا جائز. فإذا فعلوا شيئا من هذه الأمور يكونون قد أسقطوا حقهم في ذلك. طيب بقي حق المقتول، كيف يؤدي أو يسقط عنه حق المقتول؟ فقال العلماء أما المقتول بشرط أن يتوب القاتل توبة نصوحة ويكثر من الحسنات والأعمال الصالحة، فإذا حسنت توبته وعلم الله تعالى صدقه قالوا يعوض الله المقتول يوم القيامة من عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا ولا يبطل توبة هذا، والله تعالى رحيم كريم حليم جل وعلا. فهذا فيما بينه وبين الله، إذا علم الله صدقه وأحسن في التوبة فالله تعالى يعوضه خيرا ويصلح ما بينه وبين يعني المقتول، ويعوض المقتول يعني ما يغنيه ويعني تحفظ بذلك حسنات القاتل بإذن الله، فهذا من فضل الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، صلى الله تعالى أن يحفظ المسلمين في دمائهم وأنفسهم، صلى الله تعالى أن يحفظ مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين من هذه الجريمة، صلى الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.